ورحمة الله وبركاته. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المنان الماجد الديان، والحمد لله حمدا لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واكتساب المكارم واجتناب المحارم والعمل بما يؤدي إلى مراضيه واجتناب معاصيه. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، إنك أنت أرحم الراحمين. قال ربنا الكريم في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام على أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على أتباع أهل البيت الذين عاهدوا ربهم على المضي في نهج أئمتهم عليهم السلام. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. الحديث عن أهل البيت حديث قديم جديد. الحديث عن أهل البيت يعني الحديث عن السماحة وعن العقيدة وعن الإيثار. الحديث عن أهل البيت عليهم السلام يعني الحديث عن العقيدة وعن الشريعة وعن الحكم وعن السياسة وعن الفضيلة وعن كل ما يقرب إلى الله. أهل البيت الخاصة الذين يتصلون بصاحب البيت. لقد أجمعت كلمة المفسرين على أن المقصود بأهل البيت في هذه الآية هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وشذ عدد قليل من المفسرين حينما قال أن هذه الآية ترتبط أو تعبر عن أزواج النبي رضوان الله تعالى عليهم، لكن الإجماع حاصل على أن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الخبائث ومن الذنوب هم الخمسة الذين هم تحت الكساء كما ورد في حديث الكساء. إنما يريد الله، يقول علماء العربية أن أداة إنما هي من أقوى وأبرز أدوات الحصر في اللغة العربية، وبالتالي فإنها حصرت أن المقصود بالذين أذهب عنهم الرجس هم أهل البيت. ولذلك كثر النقاش ليس حول إنما أو حول الإرادة التكوينية لإرادة الله في إذهاب الرجس، وليس حول التطهير ومديات هذا التطهير، وإنما انحصر البحث في أن أهل البيت في هذه الآية من هم. فإذا تمت المناقشة والانتهاء من أن أهل البيت المقصودين في هذه العبارة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، صح أن هؤلاء الخمسة مطهرون منزهون، وهم الذين ينبغي أن تؤخذ العقيدة والرسالة والأحكام عنهم، لأنهم منزهون ولأنهم طاهرون ولأنهم معصومون. لقد وردت كلمة أهل البيت مرتين في القرآن، مرة في قصة إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ووردت في هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. في الآية الأولى وردت في إبراهيم وامرأته حينما بشرها الله تبارك وتعالى بإسحاق ثم يعقوب، وهكذا يعني بالذرية التي انبثقت عن إبراهيم عليه السلام. وفي الآية الثانية وردت كلمة أهل البيت وفق إرادة تكوينية يريد الله، وهي إرادة تكوينية وليست إرادة تشريعية، أن يذهب الرجس ويعطي العصمة لهؤلاء أهل البيت. فكانت الآية الأولى تشير إلى امتداد الرسالة في عقب إبراهيم عليه السلام، فيما أشارت الآية الثانية إلى امتداد العصمة والطهارة في آل محمد وآل محمد. آل البيت وأهل البيت كما ذكر علماء اللغة العربية أن الآل والأهل في معنى واحد. آل بيت رسول الله وأهل بيت رسول الله هم الناس الخاصين به، وقيل أن الذين يسكنون في بيته، وقد شرح مفسرون الكرام أن هذه الآية تشير بضمائرها العربية وبتسلسلها وبالإجراءات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها تدل على آل مخصوص، وهذا الآل مشخص بالأسماء وبالذوات. ولا يمكن أن تتجاوز هذه الآية إلى ما يمكن أن يلحق برسول الله كالأزواج والأقرباء والأعمام وما شاكل ذلك. الآية تشير في بدايتها، طبعا هذا مقطع من الآية، الآية كانت تشير وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم تستمر الآية إلى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالوا أن وقرن في بيوتكن، كانت هذه الآية مخاطبة لزوجات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلماذا تم استثناء زوجات الرسول عن التطهير؟ قلنا أو قال المفسرون أن الاستثناء هو حاصل في الآية ذاتها، وليس هو استثناء ذوقي، وليس هو اختلاف عقائدي، حيث أن ضمائر شطر الآية بينما كانت الآية تستخدم ضمير نون النسوة وهي تخاطب نساء النبي، انتقلت واستخدمت ضمير الجمع الذي هو كم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم وهكذا، فلم تستخدم الآية ضمير نون النسوة الذي يمكن أن يعود على النسوة فيطهرهن أو يذهب عنهم الرجس. ولا نكتفي بمجرد هذا البلاغ اللغوي الذي أجمع المفسرون على أنه يشير إلى هؤلاء الخمسة، وإنما تم الاستدلال على أن هؤلاء الخمسة هم المعصومون وهم المنزهون بأعمال أخرى فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكي يؤكد ويجذر هذا المعنى في وعي الجمهور الإسلامي آنذاك. ومن أبرز ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الاتجاه هو ما كان يفعله عند كل صلاة، وبالخصوص في صلاة الصبح، كان يمر على بيت علي وعلى بيت فاطمة سلام الله عليها، وهو من ضمن المسجد النبوي، فيقف في الباب ويقول: الصلاة الصلاة يا أهل البيت، يا أهل هذا البيت، الصلاة الصلاة يا أهل البيت، ثم يكرر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. أهل البيت صلوا على محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان يكرر هذا القول على رواية لمدة 6 أشهر، وعلى رواية أخرى 9 أشهر، وهذا تأكيد يشير إلى معنى واضح، إلى أن البعض أراد أن يخلط بين معنى أهل البيت فيدخل تحت هذا الشعار ذوات وشخصيات أخرى من أجل أن يفسد القداسة، أو من أجل أن يستثمر هذا الاصطلاح القرآني استثمارات أخرى. وحديث الكساء أيضا أيها الأخوة الأعزاء يشير إشارة واضحة جدا، حينما ارتدى رسول الله صلى الله عليه وآله جزة من شعر أو اكتسى برداء كما يشير حديث الكساء بالكساء اليماني، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء، ثم دخل معه الحسن والحسين، ثم الإمام علي عليه السلام، ثم جاءت فاطمة سلام الله عليها ودخلت تحت الكساء، فقال رسول الله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأزهر الرس عنهم وطهرهم تطهيرا. فكان هذا البيان أيضا مانعا لدخول أي إنسان آخر تحت هذا المسمى وتحت هذا العنوان، حتى في بعض الروايات أن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أرادت أن تدخل تحت الكساء فقال لها: أنت من أزواج النبي وأنت على خير، حتى لا يختلط هذا المعنى وينحصر معنى أهل البيت الذين هم مطهرون بالنص القرآني يبقى منحصرا في هذا الآل وفي هذا الأهل تحديدا، ومن نسل من نسلهم. أما الدليل الآخر على عصمة أهل البيت عليهم السلام وعدم دخول ذات أخرى كذوات أزواج النبي معهم في هذا الإصطلاح القرآني تحديدا، فهو أيضا عدم ادعاء زوجات النبي بأنهن معصومات أو أنهن منزهات عن الخطأ أو الزلل، كما أن التاريخ لا يثبت. لو ادعت إحداهن مثل هذا الادعاء أيضا فإن التاريخ لا يثبت لهن ذلك. أما التاريخ فقد أثبته بشكل ناصع أن النزاهة والطهارة والعفة والعصمة قد كتبت لهذا البيت الطاهر المطهر ومن نسل من نسل هؤلاء، ألا وهم التسعة المعصومون من ذرية الحسين سلام الله عليه. عقيدتنا أن هذا البيت معصوم وأن هذا الآل مطهر، ولقد ثبتنا على هذه العقيدة ودفعنا من أجلها أنهارا من الدماء، وما زلنا ندفع من هذه الأنهار لتلك العقيدة الصادقة. أهل البيت والحديث عن أهل البيت حديث متجدد، وفي يومنا هذا وعلى بعض الروايات هي وفاة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فنعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الأليم وبهذه المناسبة الأليمة التي تفتح الباب واسعا لكي نتبادل التعازي، وهذا هو تأريخ أتباع أهل البيت عليهم السلام. لذلك أستثمر هذه الفرصة وأعزي إخوانكم من أتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة عامرلي التي شهدت فاجعة أليمة ومريرة، ولم يتم الاعتناء بمثل هذه الفاجعة كما يتم الاعتناء بمقتل رجل أو شاعر أو مطرب في بعض الأحيان. باسمكم أيها الإخوة الأعزاء نرفع التعازي لأهل عامرلي ونقول لهم صبرا صبرا على ما ترون وصبرا على ما تلاقون، فإن إخوانكم هنا أيضا يعانون ما تعانون ويلاقون ما تلاقون، ولقد كتب الله علينا أن تستمر أنهار الدماء ندفعها، ونسأله تعالى أن يكون دفع هذه الدماء في سبيله خالصا حتى نؤجر عليها ولا نصبح مثل القطيع نذبح ودماءنا تنزف ثم لا نحصل على أجر مقابل هذه الدماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الضحايا في سبيله وفي سبيل مرضاته وفي سبيل إعلاء كلمته وفي سبيل تحقيق طموحات أتباع أهل البيت عليهم السلام. أيها الإخوة الأعزاء الكرام، إن من صفات أهل البيت عليهم السلام هي صفات المقاومة والصبر، ولذا أوصيكم ونفسي بضرورة أن نتحلى بالوعي والصبر والبصيرة، والذي يريد أن يكون من أتباع أهل البيت عليهم السلام عليه أن يستذكر تأريخ أهل البيت عليهم السلام، هذا التأريخ المضمخ بالدماء وبالصبر وبالمواصلة. فلم يصل إلينا مذهب أهل البيت وإرشادات أهل البيت إلا عبر طريق مضمخ بالشهادة، وإلا عبر طريق منير بالوعي وبالبصيرة. ولقد سجل لنا التاريخ أن أهل البيت عليهم السلام عانوا القتل وعانوا التشريد وعانوا التهجير، والفارق أن المفخخات التي نراها الآن هي من أدوات العصر الحديث، أما أئمتنا عليهم السلام فكانوا يعيشون في الزنازين، وكان مسلسل الإرهاب شديدا وأليما وعميقا في نفوسهم، فلقد قتلوا وشردوا ووضعوا في أعمدة المساجد وبنيت عليهم الجدران وحفرت لهم المقابر، ولأتباع أهل البيت عليهم السلام أسوة حسنة في أن لاقوا ما يلاقي أو ما لاقى أئمتهم، وأنهم يعانون كما عانوا الأئمة من قبلهم. فما هو المطلوب منا أيها الإخوة الأعزاء؟ أعتقد أن إدامة مثل هذه الوجودات ومثل هذا الحضور في مثل هذه الأماكن المشرفة والكريمة، وإدامة التواصل مع فكر أهل البيت عليهم السلام والاستسقاء من منابعهم الروية وممارسة هذه الأدعية الشريفة المباركة التي تمارسونها في هذا المكان وفي غيره، وإدامة الزيارات والتواصل مع أضرحة الأئمة عليهم السلام، أعتقد أن هذا هو العمل الخير وهذا هو الأسوة الحسنة في رسول الله وفي اتباع أهل بيته المكرمين الميامين واتباع نهجهم الصادق. كما أؤشر لكم أيها الإخوة الأعزاء أن هناك حملة شعواء للنيل من خط أتباع أهل البيت عليهم السلام والنيل من قادة المجتمع بعد غيبة أئمتنا عليهم السلام وبعد غيبة إمامنا الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا وهم المراجع. أيها الأخوة الأعزاء، تلحظون معنا وتشهدون أن هناك حملة شرسة من أجل تسقيط المرجعية أو إضعافها في أعين مريديها ومقلديها، وذلك إدراكا منهم أن هذه المرجعية هي الحصن الحصين وهي الأب الرؤوم أو الأم الرؤوم والحاضنة الوحيدة لهذا الشعب المألوم المظلوم الذي يعاني من النكبات ومن الحيف ومن المؤامرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.